بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة للإنتاج والتوزيع تقدم
وفاة سيدنا سليمان لفضيلة الشيخ عبد الحميد تشت. والآن مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة، وارزقنا بعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت راحة، وارزقنا بعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. واشهد ان لا اله الا الله. خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. خروج العبد الطائع من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله عرف حقيقة الدنيا ورأى انه فيها كراكب استظل بظل شجرة، فخيره الله بين ان يكون نبيا عبدا وبين ان يكون نبيا ملكا. يا محمد اتريد ان تكون نبيا عبدا ام نبيا ملكا؟ فماذا قال صاحب الخلق؟ ماذا قال؟ قال يا رب بل نبيا عبدا، اجوع يوما فاذكره واشبع يوما فاشكره، اجوع فاذكر واشبع فاشكر فاشكر سيدي ابا القاسم يا رسول الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس السادس والعشرين والمئتين اسدل الستار على نبي الله سليمان في مشهد رهيب. سليمان بن داود ظل ملكا 40 عاما، لكن ملكه كان من نوع مهيب، فالجن والانس والطير والرياح يتصرف فيها كما قال له مولانا هذا عطاؤنا ثمن او امسك بغير حساب. فماذا بعد الملك؟ الفناء والموت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ملك سيموت، مملوك سيموت، غني سيموت، فقير سيموت، عظيم سيموت، حقير سيموت، وزير سيموت، خفير سيموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فبأي شيء دعا سليمان ربه قبل أن يموت؟ قال: يا رب، اللهم أخف موتي عن الجن حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون من الغيب شيئا. قضية الغيب من قضايا العقيدة. سليمان أراد أن يحسم هذا الموقف أمام الإنس، فكيف أماط الله سليمان الملك؟ كيف مات؟ مات ميتة عجيبة. أتاه ملك الموت في زيارة ذات يوم، فقال له سليمان: يا ملك الموت، إذا أردت قبض روحي فأخبرني قبل أن تقبضها. أخبرني يا ملك الموت قبل أن تقبضها. فقال له ملك الموت: يا نبي الله، أنا لا أعلم متى سيموت ابن آدم إلا قبل موته بلحظة، عندما ينزل الله علي الكتاب الذي كتب فيه اسمه ومكان موته وزمان موته. لا أعلم متى سيموت. الله الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى ملك الموت ذات ليلة في المنام، فسأله سؤالا وقال له: يا ملك الموت، كم بقي من عمري؟ فأشار له ملك الموت بأصابعه الخمسة، وسأله الإمام سؤالا ثانيا عن هذه الخمسة: كم تقول؟ أخمس سنوات أم خمسة شهور أم خمسة أيام؟ لكن ملك الموت لم يجب على هذا السؤال، واستيقظ الإمام مالك من نومه قلقا فزعا. ماذا تكون هذه الخمسة؟ ماذا تكون هذه الخمسة؟ وذهب إلى الإمام ابن سيرين عالم الرؤى والتأويل، وسأله: أخمس سنوات هي أم خمسة أشهر أم خمسة أيام؟ وأجاب ابن سيرين إجابة عجيبة وعظيمة وغريبة، قال له: يا مالك، ما هي بسنين ولا شهور ولا أيام، إنما يريد ملك الموت أن يقول لك إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إلا الله. إن سؤالك في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمق القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر لا يعلم الغيب إلا الله. سادتي وإخواني، والآن أنتقل إلى مدينة القدس عاصمة المملكة السليمانية. سليمان الآن يدخل عليه ملك الموت قابضا لا زائرا، ولملك الموت عند الدخول على الناس أحوال. إذا دخل على العبد الطائع قال له السلام عليك يا عبد الله، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورقص غير غضبان، والأرواح التي سبقتنا تستقبل روحنا كما يستقبل أهل الغائب غائبهم، وكل روح تسأل عن حال أهلها في الدنيا تجتمع الأرواح على الروح التي فارقت البدن حديثا، وكل روح تسأل عن حال أهلها، لا من حيث الغنى والفقر، ولا من حيث الجاه والسلطان، إنما من حيث العمل الصالح. كيف حال أبي؟ كيف حال ابني؟ كيف حال أخي؟ كيف حال أمي؟ فإذا قال في الروح لقد تركتهم طائعين لله، حمدت الأرواح ربها. فإذا قالت لهم تركتهم عاصين لله، دعت الأرواح ربها وقالت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وعندما تتكاثر الأسئلة على الروح التي خرجت حديثا، تقول بعض الأرواح لبعضها لا تكثر عليهم السؤال، دعوه حتى يستريح من علاء الدنيا. دعوه يا رب، يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والنلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. دعوه دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الموتى يتألمون من معصية الأحياء، يتألمون، وأحيانا تسأل الأرواح عن روح فيقال لها إنهم ماتوا قبلنا ألم يأتوا إليكم، فتحزن الأرواح وتقول ما دام لم يأت إلينا فقد ذهب به إلى أمه الآوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مات سليمان وكان قبل أن يموت قد أصدر الأوامر إلى الجن أن تقطع من الجبال صخورا وتبني القصور. الجن تعمل بجاب ولا شراب، وسليمان لما مات مات ورأسه على عصا. مات سليمان مسندا رأسه إلى عصا، والجن تمشي أمامه حاملة الصخور راضية رائحة لا تدري أنه مات. الرأس على العصا والجن تعمل، والعمل شاق ومؤلم، يحملون صخورا وسليمان لم يمكنك ان يثبت للبشرية ان الجن لا تعلم شيئا من الغيب. فهذا سليمان ميتا وهؤلاء الجن يعملون ولا يتوقفون. الذي اصدر الاوامر مات، والذين صدرت اليهم الاوامر لا يعلمون انه مات. ولو علموا انه مات ما حملوا الصخور ولا عذبوا انفسهم. فماذا حدث؟ ميتة عجيبة وغريبة، ميتة لم يمتها نبي قبل سليمان ولا بعد سليمان. وظلت الجن تعمل وتحمل الصخور، وارسل الله دابة، هذه الدابة تعيش على اكل الخشب وتسمى العرابة. ظلت تأكل من عصا سليمان حتى نقرتها وسوتتها، فانكسرت العصا فخر سليمان على الارض. فلما رأته الجن ملقا على الارض وتبينت حقيقته علموا انه قد مات فكفوا عن العبث. تعالوا نرى القرآن الكريم في جلاله وجماله وكماله وبهائه وعليائه وكبريائه ونوره وضيائه. ماذا يا تعبير في غاية الدقة والقوة. اسمع معي، اسمع الى مالك الملك وملك الملوك. يقول عن سليمان: فلما قضينا هكذا بضمير العظمة والكبرياء. وهل هناك اعظم من الله؟ لا. فلما قضينا عليه الموت، عليه اي سليمان، قضينا يعني قضينا امرنا عليه بالموت، واجرينا القضاء عليه بالموت. ما دلهم على موته اي سليمان الا دابة الارض تاكل منسأته، اي عصا المنسأة على وزن مفعلة اسم آلة وهي العصا. ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته. فلما خر اي سقط على الارض تبينت الجن اي علمت موته. ثم اسمع الى النتيجة: ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثت في العذاب المهين وسليمان ميت. واعجب معي لاسلوب القرآن، لم يقل زلتهم دابة الارض تأكل من سأله، انما قال ما دلهم على موته الا دابة الارض ما نافية. وإلا أداة حق يفيد أنه لم يعلم أحد منهم موته لولا أن هذه الدابة هي التي نخرت العصا فانكسرت فخر سليمان على الأرض. يا أيها الناس، لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبث، لأنه مات. ولذلك لقد وقفت عاجبا في سورة الجن لآيتين في أواخرها. الآية الأولى تقول على لسان سيدنا محمد الله يقول لحبيبه محمد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الأمر شيء من الضر والرشد فكيف يستطيع الجن أن يملكوا شيئا؟ هل الجن عند الله أفضل من سيد الكائنات محمد؟
لا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يوم ماتت خديجة زوج سيدنا رسول الله بكى على فراقها وحزن لأنها راشت بحلالها جناحا وآتت بعفها جراحا. ولو كان يملك من الأمر شيئا لقال لربه أخرها 10 سنوات فهي بمثابة جبهة دفاع داخلية لكنها ماتت كما يموت البشر. وظل الرسول حزينا على فراقها حتى نزل الأمين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا ثعلب.
الله الله
يا حبيب القلوب هب لي رضاك وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. خديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نقض فيه ولا ثعلب.
الآية الثانية
هي التي ختم الله بها هذه الصورة في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. لا يظهر على غيبه احد. ولذلك هل للقتيل اذا قتل جنية تخرج في مكان قتله وتنادي على الناس خذوا بثأري؟ لا. هذه بدعة وفرية ما فيها مرية كذب على الله.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيارة ولا هامة.
الطيارة هو التشاؤم يعني لا تشاؤم في الإسلام. إذا رأيت أحدا فلا تتشاؤم منه. إذا زارك ضيف وأطفئ المصباح عند دخوله فلا تتشاؤم لأن التشاؤم شرك بالله. إذا قدمت كوبا من الشاي لأحد ضيفك وانكسر الكوب وأنت داخل به فلا تتشاءم لأن كل شيء بقضاء وأجل ولكل شيء خلقه الله أجل. إذا ما قابلك أحد الناس صباحا عندما تفتح محل تجارتك فوجدت الرزق قد ضاق عند رؤيته فلا تتشاءم لأن التشاؤم شرك. لماذا؟ لأن كل شيء يجري بقضاء الله. لا طيارة ولا هامة. الحاء العامة هي ما كانت الجاهلية تعتقد بأن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بفقره خرجت جنية في مكان قتله وتصيح بأعلى صوتها خذوا بثأري خذوا بثأري. فهذا الأمر قد لغاه النبي ونساه. وهل هناك أصدق في البشر من رسول الله؟ لا.
هل الجن يستطيع ان يصيب الانسان بالصرع؟
لا يستطيع، لان الصرع اذا بحثناه اكلينيكيا او علميا او فسيولوجيا لرأينا ان الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته. الصرع مرض جسماني عضوي بيولوجي لا صلة له بالجن اطلاق. الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، والمخ فيه مراكز، والصرع قد يصيب احد هذه المراكز اما مركز الحس، وعندئذ يشعر المريض بتغير في احساسه، واما في مركز الابصار، وعندئذ يشعر المريض باحلام وهلاوس، واما ان يكون الصرع في مركز الحركة، وعندئذ يشعر المريض بتشنجات وتقلص في العضلات، واما ان يكون الصرع نفسانيا، وعندئذ يشعر المريض بتغير في عقله يصحب هذا التغير احلام وذكريات مضى عليها زمان. والصرع عندما يأتي يكون مصدوما بآلام حادة وصداع شديد وغثيان واصطكاك للأسنان وعدم التحكم في العضلات القابضة وزوغان في العينين، فعلاجه عند الأطباء وليس للصحرة ولا للجن أي أثر في هذا. واما قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، المس هنا معناه الجنون، والله يريد ان يشبه اكلة الربا بالمجانين، فاكل الربا دائما في حيرة، واكل الربا دائما في فزع وقلق لا يشعر بالاطمئنان. وللمفسرين تفسيران في هذه الآية. التفسير الاول ان اكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كالمجانين. اكل مال اليتيم يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يخرج من انفه وفمه، انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ياكلون لم يقل يأكلون النار إنما قال يأكلون نارا. التنكير هنا للتعظيم، نار حامية. أما أكلة الربا فيقومون من القبور كالمجانين، حيرة وسكرة. التفسير الثاني أن أكلة الربا يتخبطهم الشيطان، يعني يفسد الشيطان عليهم قلوبهم فيعصون الله ويصيرون كالمجانين الذين لا يعقلون. وهذا ما قاله الله في آية أخرى، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرات. أيها السادة الأعزاء، فإذا ما أردتم أن تحصنوا أنفسكم من شر الشياطين ووساوس الشياطين وإفساد الشياطين، فإليكم هذا العلاج من صيدلية سيدنا محمد. علاج الحسد وعلاج الوساوس وعلاج الصح ينحصر في ثلاثة أنواع من الأدوية. علاج محمدي قراني، شرب وإبر وأخار. الشرب قل هو الله أحد. الحقن قل أعوذ برب الفلق. الأقراص قل أعوذ برب الناس. هذه الأدوية الثلاثة تقرأها قبل أن تنام، تقرأ كل صورة من هذه الصور الثلاث ثلاث مرات قبل نومك، ثم تفصدك الصيد بعد القراءة وتنفخ فيك الصيد، ثم تمسح جسمك كله بكفك. هكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر السادة، جاء يوم الأحد الماضي وفي تمام الساعة الخامسة قبل المغرب، وفي هذا المسجد سألت سيدة سؤالا أزالت عجبي من حديث رسول الله. اسمعوا هذا السؤال الذي سألته السيدة. قالت في سؤالها: إن زوجي مدمن خمر. زوجها مدمن خمر. ودخل ذات ليلة سكران ولم يكن في البيت، دخل الحجرة على ابنته الذكر البالغة الرشيد وهو سكران فزنى بها. أيوة الله، أيوة الله. ومرت الشهور وجاءت نتيجة الزنا حمدا. إنني أشوف هذه المشكلة إلى أعضاء مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في شيء، وعندما عرضوا مشكلة الخمر وجريمة الخمر أخذوا يناقشونها ووضعوا أوامر الله في جلسة المشورة، كأن الله جل في علاه قد رشح نفسه على مجلس الشعب ونسي هؤلاء، نسي هؤلاء وتناسوا أن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعضاء مجلس الشعب عجزوا حتى عن تنفيذ أمر واحد من أوامر الله هو تحريم الخمر، وخرجوا علينا وهم يقولون: شرب الخمر حرام إلا إذا كانت شبطانية أو ليكير أو برنتي أو فوسيا أو علي أو بيرة أو موضة أو نقيع الصن أو فوسيا أو كفتين. ما حرموا من الخمر شيئا وما سمعنا منهم إلا تمثيلا. الخمر، أعود إلى سؤال السيدة الباقية الحزينة، أعود إلى سؤالها إلى المأساة، إلى المأساة، إلى الملهى، إلى البيوت التي هدمت. هذا سؤال سائل وما خفي قراركم. الرجل يزني ببنته وهو سكران، وتحمل البنت وتسأل السيدة سؤالا: هل يجوز شرعا ان ننزل ما في بطنها بطريق الاجهاض؟ والله ان هذه الاسئلة كما وردت على مالك ولا ابي حنيفة ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن حزم ولا ابن سعد. أسئلة لا سمعنا بها. أب يدخل بيته سكران، يدخل على بنته وهو سكران، فيوقعها ويزني بها وتحمل من أبيها. والسؤال، هل نجيبها وننزل ما بها من حمل؟ والجواب، لا يجوز التعدي على ما في بطنها، لأن ما في بطنها نفس وقد لها حرام. في بطنها نفس تنادي على الله وتقول: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يا الله، يا الله، يا حسرة على العباد. اذا فما مصير هذا الجنين؟ يقضي مدة حمله ويولد، وبعد ان يولد لا ينسب لابيه لانه ابن زنا. وكيف ينسب الى ابيه وهو ابوه وفي نفس الوقت جده ابو امه؟ اسمعتم سؤالا مثل هذا؟ اسمعتم كيف يكون الجد ابا وابا وجدا في نفس الوقت؟ انها الخمر، انها الخمر، انه السكر الذي جعل الاجداد اباء. في دولة نسيت الله فنسيها الله. الولد اما ان يربى بين هؤلاء، واما ان يسلم لملجأ من الملاجئ تربيه. اما الاعتداء عليه في بطن امه فقتل، فيقولون قد جمعوا بين الزنا والقتل والخمر. اما ان يربى بين اطفال امه من الزنا، واما ان يذهب به الى احد المناجد ليربى هناك. سالت الام سؤالا اخر: هل بعد ان زنى بابنته وبنتي هل انا حلال له؟ لا اله الا الله. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي امة تلهو وشعب يلعب، افلام ومسرحيات، والولد يجلس مع اخته امام الشاشة، وعن دليب مصر او مغني الثورة او مطرب الثورة عبد الحليم يقبل في احد افلامه واسمه ابي فوق الشجرة، يقبل عشيقته 90 قبلة امام الاباء والبنات والاخوات والامهات الجالسين تحت الشجرة وامام الشاشة. وامام الشاشة، هل الزوجة حرمت على زوجها بعدما زنى بابنتها؟ قال الامام ابو حنيفة وابن حنبل: من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها. لكن الامام مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا ان الزنا قدر وحرام، وعقد الزواج حلال، فلا يؤثر الحرام على الحلال فتظل على ذمته. لكن الجناية جنايتان: جناية خمر وجناية زنا وحمل. عجبي زال من حديث رسول الله، اسمعوا هذا الحديث الذي استهللت به الخطبة الثانية. روى الامام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاه ووقع على امه وخالته ورحمته. وفي روايه أليس هذا بنبي؟ أليس هذا بنبي؟ ألم يخبرنا بما حدث لنا؟ الخمر أم الفواح، أم الفواح، أصل الفواح. قال سيدنا محمد إن رجلا ممن كان قبلكم ناتت عليك امرأة فلما دخل بيتها قالت له افعل شيئا من هذه الأشياء الثلاث، إما أن تزني بي وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، اختر شيئا من هذه الثلاث، الزنا او القتل او الخمر. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار الخمر فشربها فلما شربها سكر فزنى بها وقتل غلام. اختار الخمر فشربه فلما شربها سكر فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. قصر، قصر على المجتمع. الخمر ام الفواحش اكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاه ووقع على امه، اي زنى بامه وخالته وعمته وروى ابن عباس واخته. هذه بيوت المسلمين ملئت خمر، ولم تصبح الخمر قاصره على الكذب وهات، انما اصبحت في جميع المحلات التجاريه في زجاجات البيره، والبيره خمر كما اخبر السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله اياكم والجحا. قالوا وما الجحا يا رسول الله؟ قال نبيذ الشعير، والبيرة من الشعير. كأن النبي يعيش معنا في القاهرة، كأن النبي يعيش معنا في ميدان العتبة، كأن النبي يعيش معنا في شوارع القاهرة. نص نصا صريحا على البيرة. بيوتنا ملئت زجاجات، ثلاجاتنا لا تخلو من الخمر، والخمر كما يشربها الغني يشربها الفقير، حتى اصبحت الخمر رشوه، رشوه للعظماء. هكذا يا معاشر الساده، الخمر ام الفواحش. ولا بد لي من كلمة اقولها وعليكم ان تعلموها علما يقينيا. المسلمون في مصر مستهدفون لابعادهم عن الاسلام باي وسيلة. حملات التكفير التي تاتي من امريكا ومن اوروبا الى مصر تبشر بالنصرانية وتريد ان تخرج امة الموحدين الى امة المثلثين، تريد ان تخرجهم من حظيرة التوحيد الى الشركة الثالوثية. واعلموا ان كبير المبشرين الذي مات واسمه صموئيل سويمر ارسل قافلة من رجال الكنيسة الى مصر ليبشروا بالنصرانية، وظلوا في مصر عاما كاملا، وبعد عام اجتمع بهم صموئيل سويمر كبيرهم وسالهم هذا السؤال: ماذا صنعتم بالمصريين؟ فقالوا له: يا ابانا يا اقتصى الباطريرك
لم يتنصر واحد من المسلمين بعد عام، لم يتنصر واحد. فماذا قال كبيرهم؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا وسجلوا هذه الكلمة على صفحات قلوبكم. قال الكافر بلسان صريح: ايها المبشرون، انا لا اسمع في تنصير المسلمين، فهذا شرف لم يبلغوه بعد، انما اريد ان اجعل المسلمين ينتسبون الى الاسلام. اتدرون معنى ينتسبون؟ يعني اجعلهم مسلمين بشهادة الميلاد، اجعلهم مسلمين يشربون الخمر ويشربون كل ما حرم الله ويلعبون الميت ويزنون ولا يصلون. انا لا اريد من المسلمين ان يتنصروا. هذا كلام يريبر كبير المبشرين. لا اريد من المسلمين ان يتنصروا، انما اريد من المسلمين ان ينتسبوا الى الاسلام. ينتسبوا يعني يصيرون مسلمين بشهادة الميلاد، بشهادة الميلاد فقط، لا صلاة ولا طاعة لله، انما خمر وميسر وسلة. هكذا يريد بنا اعداء الله. لقد وقف المستر كلاجستون رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وقف في مجلس الامم البريطاني وقال لاعضاء المجلس وهو يمسك كتاب الله في يده، وهو يمسك المصحف الشريف في يده، ورفع يده امام اعضاء مجلس العموم وقال لهم: ايها اعضاء، لا يمكن ان نقضي على المسلمين الا اذا قضينا على هذا الكتاب. اسمعوا هذا، استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا يا امة رسول الله. المستر جلاديستون يعرض عن عقارب حقده وعن ثعابين البعضاء في صدره لمحمد ودين محمد وكتاب محمد وأمة محمد. لا يمكن ان نقضي على المسلمين الا اذا مسكنا هذا الكتاب. فهز احد الاعضاء مذعورا كانه السهم المريش، وخطف المصحف، خطف المصحف من رئيس مجلس الوزراء ومزق المصحف قطعا قطعا، فقال له الى جس: ما احمقك، ما اجهلك، ما ارعلك، ما اردت تمزيق ورقه، انما اردت تمزيقه في صدور المسلمين، تمزيق المصحف في صدور المسلمين. يا معاشر السادة، وقد استطاعوا ان يمزقوا تعاليم الاسلام في قلوب المسلمين، فهذا مسلم متفرد لا يعرف الطريق الى المسجد، قد لا يصلي في الاسبوع الا فريضة الجمعة، وقد لا يصلي الا الجمعة اليتيمة في رمضان، وقد لا يدخل المسجد ابدا الا وهو ميت محمول على اعناق الرجال ليصلى عليه. لا ليصلي هو، انما ليصلى عليه. اليس هذا تمزيقا؟ اليس الذي شرب الخمر وقرب وسكر وزنى بابنته وحملت منه، اليس هذا شر تمزيق للمصحف؟ يا اعضاء مجلس الشعب، سيعرض عليكم غلاو ثمن الثواب وانتم المسؤولون امام الله. اذا وافقتم على ارتفاع اسعار الثواب قرص الثوائق رغيف العيش تماما بتمام، والادوية تتبعثر هنا وهناك على العظماء مجانا، والفقير اذا اراد شراء زجاجة لدواء الكحة، الزجاجة التي كانت تساوي 50 قرشا تباع الان ب65 قرشا. اعضاء مجلس الشعب، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة. عدت السلعة الثمينة حتى ذات مسح الحذاء خصا جسامة، وغدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى لو الفقير الصيامة. اتقوا الله، اتقوا الله في اقوال الشعب. اذا اردتم علاجا للغلاء سلغوا بدلات التمثيل. لماذا يعطى هذا الجالس على الكرسي المقيد بدل تمثيل 1000 جنيه و2000 جنيه في العام؟ ثمن ماذا؟ ثمن قبل من الشاي؟ انصح المسلمين ان يفعلوا كما افعل عندما اتوجه لقضايا اي مصلحة حكومية في اي مكتب من مكاتب الحكومة. لا اذهب الى المكتب الا وانا صائم. حتى اذا قال لي احد الموظفين اجلس لتشرب كوبا من الشاي، جعلت الصيام شفيعا لي امام الله تعالى. اليكم هذه الانباء الخفيفة. تلميذة عندها من العمر 17 عاما عقدت عقد زواجها على اثنين في وقت واحد. طالب في كلية الهندسة قتل سيدة عجوزا واستولى على مسارها. وكان في الشقة باحث قانوني يسكن فقتله حتى لا يقر عليه. ولما سئل امام القضاء قال الطالب: لقد كنت قلق الاعصاب. مدينة الاسكندرية تشكو ازمة طاحلة. قلت سبحان الله، اي ازمة تشكو؟ ازمة اللحوم ام ازمة الاسكان ام ازمة الاسماك ام ازمة البطيخ؟ اي ازمة تشكو الاسكندرية؟ اسمعوا ماذا تشكو. تشكو ملاهي الاسكندرية من نقص شديد في الرق الصعب. الرق الشعب في الرق الصعب، رق الشعب، لان ملاهي شارع الحرم انفصلت جميع الراقصات حتى الراقصة من الدرجة الرابعة. ابشروا يا امة محمد. جاءت هذه الانباء في جريدة الاخبار يوم الاربعاء الماضي 22 يونيو. معك السادة، ما هذين بشارع الهرم يحيط زبائنه علما بانه غير مسموح بدخول احد من الزبائن الكرام الا اذا كان معه امرأة. هكذا، والظاهر ان النساء في الملهى فيهن نقص شديد، فلكي تحل مشكلة الزنا اشترطوا على الداخل ان يدخل ومعه امرأة. كلية الاداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية قررت الغاء مادة القرآن الكريم والسنة في هذا القسم. جاء في جريدة الجمهورية 18 يونيو 77 انه تم الاستيلاء على 37 مسجدا بالقاهرة دخلها الاهالي بالقوة لانهم لا يجدون اسكانا. واخشى اذا اشتدت ازمة الاسكان ان تتحول المساجد الى مساكن ويدخلها الجنب والحائض والنفساء، وبدلا من ان يعين للمسجد شيخ وامام يعين له شيخ حارة. معاشر السادة اتقوا الله فقد كفر ما كان، اتقوا الله واصطلحوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم رد على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وفك عسرنا وارحم ضعفنا. اللهم انك تعلم ان غدا امتحانات المادة الانجليزية، فاسترها على ابنائنا يا رب العالمين. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاة.
مع تحيات تسجيلات الرسالة الإسلامية، القاهرة 39-140-27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.